فعل عمرو، هذا بالصيغة، هذا بالصيغة، لأنه أتى بجملة مستقلة تفيد أن الثاني بعد الأول. طيب، هذا وقف على أولاده، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده. إيش هذا الترتيب؟ بالصيغة، بالصيغة، لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه لولده. طيب، إذن نعمل بقوله في الترتيب، نعمل بقوله في الترتيب، ولكن أحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب بطن على بطن، وأحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد، وأحيانا يسقط. فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاده من مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد واضح. فإذا كان أولاده ثلاثة فمات أحدهم عن أولاده فإن أولاده يأخذون نصيبه ويستحقون مع أعمامهم. لماذا؟ لأنه رتب فردا على فرد، قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده. طيب، وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤخر، لا حق فيه للمؤخر مع وجود المقدم، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئا. هذا واضح إيش؟ أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول. مثال ذلك، أوقف هذا الرجل ملكه على أولاده الثلاثة، قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيئا. اعتبار، فمات اثنان عن أولاد، فلمن يكون الوقف؟ للعم الباقي. طيب، كذا كان الوقف أولا يقسم ثلاثة لكل ولد ثلث، فلما مات أحدهم عاد للاثنين الباقيين، فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق في الثالث الباقي. لماذا؟ لأن الرجل قال لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا. القسم الثالث أن يكون هناك ترتيب، لكن لا يبين الواقف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد، فيقول مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم. انتبه، وقف على أولادي ثم أولادي، فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق؟ شفت، وقف على أولادي ثم أولادي، وكان الأولاد ثلاثة فمات أحد منهم عن أولادي، هل أولاده يستحقون شيئا مع أمامهم أو لا؟ إيه، يزيد من الكفاية كثير، يستحق. طيب، نحن عرفنا أنه إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم أن أولادهم إيش؟ يستحقون معهم، يشاركون أباءهم، لكن إذا قال وقف على أولادي ثم أولادي، فمات أحد الأولاد الثلاثة عن أولاد، فهل يستحق شيئا أو فهل يستحق أولاده شيئا؟ هذا هو محل السؤال. يرى بعض العلماء أنه لا يستحق، وأنه ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق أولاد الميت شيئا مع وجود أعمامهم، ويرى آخرون أنهم يستحقون مع أولادهم، مع قصد مع أعمامهم، لأنه يصدق عليه قوله ثم أولادهم، فإن أولاد الأولاد لم يعطوا شيئا مع وجود الأولاد، لكن لما عدم الولد في أحد المستحقين فلماذا لا ينزل ولده منزلته؟ فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. فالمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامهم، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله: بل لهم مع أعمامه، لهم مع أعمامه. وعلل ذلك بأنهم قال أولادي ثم أولادهم، فمات الولد هنا، فمن يستحقه؟ يستحقه ولده. لأن غالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجود أعمامه، بل ربما يكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده. المهم أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن لو كان هناك عرف شائع بين الناس بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا، فإننا نرجع إلى العرف. طيب، وخير من ذلك إذا أراد الموقف أن يستحق أولاد الأبناء مع وجود أعمامهم أن يصرح فيقول: من مات عن ولد إيش فنصيبه لولده. طيب، هذا الترتيب. الفرق بين الترتيب والتقديم أنه في التقديم يعطى المقدم ما خصص له إن كان مخصص قد خصص له شيء، أو كفايته إن لم يخصص له، والباقي لمن؟ للآخرين. أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود الأول إطلاقا، حتى لو بلغت الغلة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيئا. عرفتم يا جماعة؟ طيب، هذا الفرق بين إيش؟ الترتيب والتقديم. قال: ونظر يعني ويرجع إلى شرط الواقف في النظر. من الناظر على الواقف؟ فإن عين الواقف ناظرا عمل به، بأن قال: هذا وقف على أولادي والناظر فلان. ولا يشترط في الناظر أن يكون من أهل الوقف، فلو جعل الناظر شخصا أجنبيا فلا حرج، مثل قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى. الناظر على الوقف فلان وهو من قبيلة أخرى، وليس له حق في الوقف. يجوز هذا أو لا؟ يجوز. المهم إذا عين الواقف ناظرا وجب العمل بما عينه. لماذا يا فهد؟ لأنه أعلم بوقفه. ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلا للتصرف في الوقف، فيجعل النظر لشخص آخر أجنبي. نقول: وحر، النظر عائد له. فإن لم يعين ناظرا بأن قال: هذا وقف على أولادي أو وقف على المساجد أو ما أشبه ذلك، فمن الناظر؟ نقول: الناظر الموقوف عليه إن كان معينا، وأما إذا كان على جهة أو على من لا يمكن نظره فإن الناظر القاضي، لأن له النظر العام. مثال ذلك: قال هذا وقف على زيد، على زيد. من النضع الوقف؟ هو زيد، لأنه معين والملك ملك، لأن الوقف ينتقل إليه ملكا لكنه لا يتصرف فيه تصرفا ينقل عينه. طيب، فإن قال هذا وقف على المساجد فمن الناظر؟ الحاكم يعني القاضي. هذا وقف على الفقراء، على القاضي، لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا تمكن الإحاطة بهم، لا تمكن الإحاطة بهم، فيكون الناظر القاضي. طيب، إذا قال هذا وقف على إمام المسجد الفلاني هو الناظر. ليش؟ معين، لكنه معين بوصف. يمكن هذه السنة الإمام فلان والسنة الثانية الإمام فلان الثاني، فهو معين بوصف. والمعين بوصفه قد لا يحسن التصرف، أو قد لا يتصرف تصرفا محمودا بالنسبة للوقف. ولهذا ربما يقال إن النظر في هذا للقاضي، ولكن كلام الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه، لأن هذا وقف خاص فيكون النظر له. ولو قال قائل إنه يجمع بين الأمرين ويقال النظر للإمام وللقاضي، ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاة اليوم، لمن؟ لوزارة الأوقاف، فيرجع إليها في ذلك. والله أعلم. نعم، ما دام حيا، ما دام حيا صحيحا فإنه يجوز أكثر من الثلث. هو في حاس أحدين ولا له ما له ما هو متهم، ربما لكن ربما بارك الله فيك تموت البنت قبله ولا لا؟ لا، أما إذا كان له أولاد ما يوقف على البنت وحدها، لا يجوز. إذا لم يكن له أولاد جاز أن يوقف، لكن شرط أن يكون في حال الصحة.
فإن أطلق ولم يشترط استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته من خلفه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما يرجع فيه إلى شرط الواقف: الترتيب والنظر. الترتيب ما معناه؟ يلا، ايش معنى الترتيب؟ قول المؤلف يرجع الى شرط الواقف في الترتيب. خل ان يقول معنى هذا مثال، اعطي معناه ثم مثل بالمثل ان يقول ان يجعل السقاق، أن يجعل الاستحقاق مرتبا، أن يجعل الاستحقاق مرتبا على البطون، أولادي ثم أولادي. طيب، هذا الترتيب. هل يجوز في الترتيب أن يعطى البطن الثاني مع وجود البطن الأول؟ لا يجوز. يعني معناها الترتيب إذن لا حق للثاني مع وجود أحد من الأول. طيب، إذا قال الرجل يا هداية الله هذا وقف على أولادي ثم أولادهم ومات أحد الأبناء، فهل يستحق أولاده شيئا مع وجود أعمامهم؟ وجود أعمامهم
يستحق إعادة الشيء، إعادة الوقف.
لا لا لا، ما قال ما قال، قال هذا وقف على أولاده ثم أولاده.
ثم أولاده بعد ما لأن البطن الأول موجود والبطن الثاني إذا لا البطن الأول بعد يخرج.
إذن إذا قال وقف على أولاده ثم أولادهم ومات أحد الأولاد فإن أولاده لا يستحقون شيئا مع وجود أمامهم لوجود أحد من البطن الأول. طيب عندك منازعة في قول ثاني أنهم ها أنهم يستحقون؟ طيب في قول ثاني يا حجاج الله أنهم يستحقون، تمام. طيب إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده، فهل يستحق أولاد الابن مع وجود أمامهم؟ ها؟ ليش؟ لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه ها؟ فنصيبه لولده، فنصيبه لولده. طيب إذن يستحق. طيب إذا قال يا رشيد وقف على أولادي ثم أولادهم ولا حق للأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، قولا واحدا، قولا واحدا، لأن هذا شرط الواقع، فصارت مثل لها ثلاث صور، إما أن يصرح بالاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح، أو لا يصرح بهذا ولا هذا ففيه قولان لأهل العلم. طيب ما معنى قول المؤلف ونظر ترتيب ونظر فهد؟ نعم يتعين. طيب ذكرنا أن التعيين يكون لا 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 ذكرنا أن التعيين يكون
من الواقع ويعني من الناظر غير لو دخل في هذا.
لا لا لا
ويعني من
الواقع لا يكون بالشخص وبالوصف، يكون بالشخص وبالوصف. لا ذكرته بالشخص بأن يقول الناظر فلان، وبالوصف أن يقول الناظر الصالح من الأولاد أو الأكبر من الأولاد أو ما أشبه ذلك. ذكرنا هذا ولا لا؟ ها؟ لا الإمام غير، قلنا أن الموقوف عليه معين بالشخص وبالوصف، الموقوف عليه الناظر غير الموقوف عليه. طيب إذن الناظر يرجع إليه، يرجع فيه إلى شرط الوقف، فإذا عينه بالشخص أو بالوصف تعين بالشخص بأن يقول هذا وقف على أولادي والناظر فلان، هذا معين بالشخص. بالوصف هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منهم، هذا بإيش؟ بالوصف أو للصالح أو ما أشبه ذلك. طيب فإلا ما خذه الآن، خذه الآن، فإن لم يشرط ناظرا فسيأتي، إن لم يشرط ناظرا فسيأتي. قال المؤلف وغير ذلك، يعني غير ذلك من الشروط، مثل أن يشترط هذا وقف على أولادي ولا يؤجر أكثر من 3 سنين. المستحق للوقف يؤجر له حق التأجير لأن المنفعة له، لكن لو اشترط الواقف أن لا يؤجر أكثر من 3 سنين مثلا يعمل بهذا الشرط ولا لا؟ يعمل، يعمل بهذا الشرط لأن هذا شرط لا يخالف الشرط. ولو قال هذا وقف على أولادي والوقت كام ولا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى، يعمل بهذا الشرط؟ لو قال لا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى ما يعمل بهذا الشرط، لأن هذا الشرط محرم، فيؤجر على كل من يستغله في شيء مباح. إذن قول المؤلف وغير ذلك مقيد بإيش؟ بأن لا يخالف الشرع. فإن شرط شرطا يخالف الشرع فإنه لا يصح، لا يجب العمل به، بل ولا يجب العمل به. قال فإن أطلق، مبتدا الدرس، إن أطلق ولم يشترط، أطلق يعني في الاستحقاق ولم يشترط، لا ترتيبا ولا تقديما ولا تفضيلا ولا تسوية ولا جمعا، أطلق، قال هذا وقف على أولادي، هذا مطلق. يستوى الغني والذكر وضدهما. ضد الغني الفقير، وضد الذكر الأنثى. فإذا قال هذا وقف على أولاده، وكان أولاده ابنين وبنتا، ابن غني وابن فقير وبنت، وكان ريع الوقف 30,000، كم نعطي الغني والفقير والأنثى؟ 10. طيب صح، هذا كان المؤلف صحيح، لأن هذا استحقاق يستوي فيه الأفراد، يستوي فيه الأفراد. فنقول هنا الذكر والأنثى سواء، والغني والفقير سواء. نعم لو قال هذا وقف على أولادي من احتاج منهم، مش نقول؟ نقول الغني ليس له شيء، الغني في المثال اللي ذكرنا غني وفقير وأنثى، لمن يكون الغلة؟ تكون للولد الفقير وللأنثى. نعم، ولا كل للولد الغني شيء، لأنه قال من احتاج منهم، من احتاج منهم. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يفضل الذكر على الأنثى هنا بخلاف العطية، فإن العطية تكون بقدر الإرث. فلو أراد إنسان أن يتبرع لابنه وابنته بمال وجب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى 100 أعطى الذكر 200. أنتم معنا يا جماعة؟ طيب، أما الوقف فقالوا إنه يتساوى الذكر والأنثى، وعللوا ذلك بأن الوقف يراد به دفع الحاجة، والحاجة يستوي فيها الذكر والأنثى. كل إنسان ذكر أو أنثى، كل إنسان سواء كان ذكرا أم أنثى يحتاج إلى أكل وشرب ولباس، فإذا كان الأمر هكذا فإنه يستوي الذكر والأنثى، لأن المقصود بالوقف إيش؟ دفع الحاجة. ولهذا ما رأيت أحد مخالف في هذه المسألة في أنه يفضل الذكر على الأنثى في الاستحقاق في الوقف. نعم، قال والنظر للموقوف عليه، هذا الحكم فيما إذا أطلق ولم يشترط، فإن النظر يكون للموقوف عليه. فإذا قال هذا وقف على أولادي وكان أولاده 10، كم يكون النظر على هذا الوقف؟ 10، كل له نظر، لا ينفرد أحدهم بنظر. وهذا كما يظن سيحدث يا إمداد الله، سيحدث إيش؟ نزاعا، لأنه قل أن يتفق 10 مثلا على رأي واحد، فتجد هذا يقول سنؤجر الوقف، والثاني يقول لا تؤجره، والثالث يقول أجره نصف سنة، والرابع يقول أجره سنتين، والخامس يقول أجره في أيام المواسم فقط، والرابع يقول أجله في أيام الإجازات، وكل واحد يأتي بصوت من رأسه فيحصل النزاع. ولهذا ينبغي للواقف أن يعين ناظرا، سواء من أهل الوقف أم من خارج. أما أن يطلق حتى يكون النظر بين الجميع فهذا يؤدي بلا شك إلى النزاع. طيب، إذا قلنا إنه أطلق ولم يشترط، وقلنا النظر للموقوف عليه وكانوا عشرة، فلا بد أن يتفقوا على ما يتصرف به الجميع. فإذا أراد أحدهم أن يؤجر هذا الوقت ماذا يصنع؟ يأخذ موافقة الجميع، يأخذ موافقة التسعة. إذا لم يوافقوا لم يمكن تأجيره. طيب، إذا قال أحدهم أنا ما أؤجر، اقسموا لحق، هل يملك ذلك؟ لا، لأن الوقف لا يوزع، إذ أن الوقف ليس ملكا طلقا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ نصيبه. الوقف إذا مت أنت انتقل حقك إلى من؟ إلى من في درجتك من الموقوف عليهم، لا إلى أولادك، إلا إذا كان الواقف قد قال من مات عوّل فنصيبه لولده، ومع هذا فإنه لا ينتقل انتقالا مطلقا. وهذا هو وجه الإشكال الذي ذكرت أنه سيكون إشكال إذا لم يعين الناظر. طيب، قول المؤلف النظر للموقوف عليه، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى، إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصره، إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصره كالمساكين وطلبة العلم، فإن هؤلاء لا يمكن حصره. إذا قال الواقف هذا وقف على المساكين، صرح رمضي معنا، قال وقف على المساكين، فإنه لا يمكن أن نقول إن هذا إن نظر هذا الوقف للموقوف عليه. لماذا؟ لأنه يتطلب أن نبحث عن كل فقير على وجه الأرض حتى يوافق على التصرف، وهذا شيء لا يمكن. فإذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم فليس النظر لهم. إذن لمن النظر؟ النظر للحاكم، للقاضي، النظر للقاضي يوكل من شاء على هذا الوقف، يوكل من شاء على هذا الوقف. طيب، المسألة الثانية، إذا كان الموقوف عليه جهة لا تملك، جهة لا تملك، مثل المساجد والقناطر والربط والمدارس وما أشبه ذلك، فالنظر هنا لا يمكن أن يكون الموقوف عليه لأنه إيش؟ لا يملك. لو قال هذا وقف على المسجد الفلاني، من الناظر؟ ها؟ الناظر الحاكم، لأن الوقف، لأن المسجد الذي هو الموقوف عليه لا يملك. لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يقول الواقف إن النظر للإمام، النظر للإمام، لأن جعل النظر للإمام أخص من كونه للحاكم للقاضي. الإمام يباشر المسجد ويعرف مصالحه ويعرف حوائجه، فالنظر، فكون النظر له أولى من كون النظر لمن؟ للحاكم. إذن قول المؤلف النظر للموقوف عليه، متى يكون الموقوف عليه؟ أنت أنت أين؟ متى يكون الموقوف عليه؟ أول يوم ساحين، ها صراحت علم بالحقيقة. طيب، صلاة سهلة الرجوع، ها؟ النظر للموقوف عليه إذا أطلق الواقف ولم يشرط ناظرا، إذا لم يشرط ناظرا. فالنظر إذا لم يشترط ناظرا، يعني الواقف ما قال الناظر فلان، فالنظر يكون للموقوف عليه. طيب إذن إذا سئلنا متى يكون النظر للموقوف عليه، نقول إذا أطلق ولم يشترط ناظر. انتبهوا، فالنظر للموقوف عليه. طيب يأتي سؤال آخر، هل يستثنى من قولنا النظر للموقوف عليه شيء؟ نقول نعم يستثنى شيئا. أولا إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصره، والثاني إذا كان الموقوف عليه لا يملك. مثال الأول المساكين، طلبة العلم، المجاهدين، هؤلاء لا يمكن حصره. مثال الثاني المساجد، المدارس، طبع الكتب وما أشبه. هذا يكون النظر في هاتين الحالين أو في هاتين المسألتين يكون نظر لمن؟ للحاكم القاضي، ويوكل من يرى فيه الكفاية، يوكل من يرى فيه الكفاية، فيقول أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلاني. طيب إذن متى يكون النظر للموقوف عليه؟ جواب يا فنان، إذا أطلق الواقف ولم يشرط واقف يكون نظر الموقوف عليه. نعم إذا أطلق ولم يشرط ناظرا يكون نظر الموقوف عليه. نعم هل يستثنى من ذلك شيء؟ ما هي؟
إذا كان على جهة
نعم
أو جهة لا يمكن كالمساجد
والمناظر فيكون الوقت فيها في الحال. إذا كان على جهة عامة لا يمكن حصره فإنه يكون نظر للقاضي، إذا كان على جهة لا تملك فالنظر أيضا للقاضي. طيب يقول مالك والنظر للموقوف عليه. بقى عندنا مسألة يا أحمد، إذا وقف هذا على إمام المسجد فلمن يكون النظر؟ ليش؟ لأنه يملك ولا لا؟ ومحصور، يملك ومحصور. لكن هذا نقول معين بالشخص ولا بالوصف؟ هذا هنا بالوصف. وإذا وقف على زيد فالنظر لزيد وهذا معين بالشخص. طيب قال المؤلف رحمه الله وإن وقف على ولدي أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته، يعني ثم على المساكين. هذا رجل قال هذا وقف على ولدي، على ولد، شوف العبارة، على ولد وله 10 من الولد، 5 إناث و5 ذكور، فكيف نوزع هذا الوقف؟ نوزع الذكور والإناث بالسوية. هو يقول على ولدي، ولدي مفرد يشمل، ليش؟ لأنه مفرد مضاف يشمل كل أولاد، فقوله على ولدي كقوله على أولادي ولا فرق، لأنه مفرد مضاف فيعم جميع الأولاد. إذن ولده الذكور والإناث. نعم وقف على ولد غير فقال هذا وقف على أولاد زيد، وزيد له أولاد ذكور وإناث، يكون لأولاد زيد الذكور والإناث بالسوية كما يقال على ولد. طيب أبو الأولاد هل يستحق شيئا؟ قال هذا وقف على أولاد زيد، وزيد موجود أبوه، لا يستحق شيئا. نعم لا يستحق شيئا، لأن الرجل خصه بأولاده، كيف نعطيه هو؟ يقول فهو ثم على المساكين، ثم على المساكين، ثم تفيد إيش؟ الترتيب. ولا حق في الترتيب للمتأخر مع وجود أحد من المتقدم. طيب وقف على ولده أو ولد غيره ثم المسيح. قال المؤلف: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه، ثم ولد بنيه، يعني دون بناته. نعم، دون بناته. فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته. واضح؟ طيب، قال: هذا وقف على ولد وله 10 من الولد، 5 إناث و5 ذكور، يقسم الوقف على 10 كلهم بالسوية. طيب، هؤلاء 10 لهم أبناء وبنات، مات 10 كلهم، لمن يرجع الوقف؟ قال المؤلف: ثم ولد بنيه، ولد بنيه. إذن يكون الوقف لأولاد الأبناء، سواء كان أولاد الأبناء ذكورا أم إناثا، دون بناته، يعني دون ولد بناته. فأولاد البنات لا شيء لهم مع أولاد أخوالهم. أنتم معنا؟ طيب، ها؟ علّلك. طيب، ثم ولد بنيه دون بناته. انتبهوا يا جماعة، الآن الوقف ولده، يقول هو لولده ثم ولد بنيه، مع أن العبارة لولده ما فيها ترتيب، والمؤلف حكم بأنها على الترتيب. كيف هذا؟ نقول: نعم، لأن ولد مفرد مضاف يعم، يعم أولاده لصلبه وأولاد أبنائه، كما هو الأمر كذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإن أولاد البنين لا يستحقون مع وجود الأبناء، يعني في الآية أيضا على الترتيب، في الآية على الترتيب. فنجعل الوقف أيضا على الترتيب وإن لم يكن فيه ثم، على الترتيب. طيب، أقول في المثال: 10 أولاد، 5 بنات و5 ذكور. ما دام هؤلاء 10 موجودين فالوقف بينهم بالسوية، فإذا مات فالوقف لأولاد البنين دون أولاد البنات، دون أولاد البنات. أولاد البنات ليس لهم شيء. ليش؟ لأن أولاد البنات لا ينسبون إلى الواقف، والواقف يقول: أولادي، وأولاد بناتي ليسوا أولاد الله. صح؟ ولهذا لم يدخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بإجماع المسلمين، يعني بالإجماع أن أولاد البنات لا يدخلون في عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالشرع يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد، والواقف ماذا قال؟ ماذا قال الواقف يا جماعة؟ قال: وقف على أولاد، وقف على أولاد. نحط سبورة هنا عشان نكتب وقف على أولاد ولا ما يحتاج؟ طيب، وقف على أولاد، نقول: أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد، بدلالة الشرع ودلالة العرف. أما دلالة الشرع فلأن قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لا يتناول أولاد البنات بالإجماع، أليس كذلك؟ إذن فالشرع أخرج أولاد البنات من مسمى الأولاد. وأما في العرف فقد قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. أعيد البيت مرة ثانية: بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ثالثة: بنونا بنونا بنو أبنائنا، وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب، الشاعر يقول: بنونا بنو أبنائنا بنونا، هذا فيه تقديم وتأخير في المبتدأ والخبر. بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدأ مؤخر، لأن المقصود إلحاق بني الأبناء بالأبناء لا العكس. وبناتنا بنوهن أبناء الرجال، أبناء الرجال أباعد. مثل: واحد: فلان ابن فلان من بني تميم زوج ابنته فلان ابن فلان من هذي، أبناء بنته تميميون ولا هذليون؟ إذن بعيد، بنوهن أبناء الرجال الأباعد، كيف يدخلون؟ عرفتم يا جماعة؟ إذن يدخل أولاد الأبناء ولا يدخل أولاد البنات بمقتضى دلالة الشرع ودلالة العرف. ثم إن إدخال أبناء البنات قد يولد إشكالات كثيرة. إذا صار الإنسان عنده 5 بنات، كل واحدة أخذت زوج وجابت منه 3 أولاد ومات عنها، ثم أخذت آخر فجاءت ب4 أولاد ومات عنها، ثم أخذت ثالث وجابت 5 أولاد ومات عنها، ثم رابع وجابت 6 أولاد ومات عنها، 6 و5 11 و4 15 و3 18 ولد من بنت واحدة. ويمكن الأولاد هذول بعد يأتي لهم أولاد. تكثر المسألة وتشق ويتنازعون. والشرع يحول دون النزاع في كل صوره وأشكاله. وهذا القول هو القول الراجح، أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد. لكن لو وجدت قرينة تدل على أن أولاد البنات يراد إدخاله، مثل أن قال: هذا وقف على أولادي وليس له إلا بنات، فهنا القرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات، يعني أراد البنات، فإذا متنا فلأولادهم. ليش؟ لأنه ما عنده ذكور. أو قال: هذا وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده. يدخلون يدخلون. أو قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلان ثم أولادي، يدخلون ولا لا؟ ليش؟ لأنه نص على الإناث. فإذا عندنا 3 قرائن. إذا وجدت قرينة تدل على أن الواقف أراد دخول أولاد البنات حكمنا بدخولهم، وذكرنا لذلك 3 صور. الصورة الأولى: إذا قال: على أولادي وليس له إلا بنات، فإن أولادهم يدخلون. إذا قال: على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، فإن أولاد البنات يدخلون. إذا قال: على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلانة ثم على أولادهم فإنهم يدخلون، للنص على البنات. طيب، فإذا قال قائل: قولكم إن أولاد البنات لا يدخلون يخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة. تفضل، وش الكتاب؟ قال: عيسى ابن مريم، نسبه الله إلى أمه ثم جعله من ذرية إبراهيم، ولا لا؟ مو من ذرية إبراهيم، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسيح وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، فنسبه إلى إبراهيم وهو ابن بنت.
أيها الإخوة،
فعل عم ما؟ هذا بالصيغة، هذا بالصيغة، لأنه أتى بجملة مستقلة تفيد أن الثاني بعد الأول. طيب، هذا وقف على أولاده، ومن مات عن ولد فنصيبه لولده. إيش هذا الترتيب؟ بالصيغة، بالصيغة، لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه لولده. طيب، إذن نعمل بقوله في الترتيب، نعمل بقوله في الترتيب، ولكن أحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب بطن على بطن، وأحيانا يأتي بالترتيب على أنه ترتيب فرد على فرد، وأحيانا يسقط. فإذا قال هذا وقف على أولادي ثم أولاده من مات عن ولد فنصيبه لولده، هذا ترتيب فرد على فرد واضح. فإذا كان أولاده ثلاثة فمات أحدهم عن أولاد، فإن أولاده يأخذون نصيبه ويستحقون مع أعمامه. لماذا؟ لأنه رتب فردا على فرد، قال من مات عن ولد فنصيبه لولده، فإذا مات أحد الثلاثة وله أولاد فنصيبه لولده. طيب، وتارة يكون هناك دليل على أن الترتيب لا حق فيه للمؤخر، لا حق فيه للمؤخر مع وجود المقدم، مثل أن يقول هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع البطن الأول شيئا. هذا واضح إيش؟ أن البطن الثاني لا يستحق مع وجود واحد من البطن الأول. مثال ذلك، أوقف هذا الرجل ملكه على أولاده الثلاثة، قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، لا يستحق البطن الثاني مع الأعلى شيئا. اعتبار، فمات اثنان عن أولاده، فلمن يكون الوقف؟ للعم الباقي. طيب، كذا كان الوقف أولا يقسم ثلاثة لكل ولد ثلث، فلما مات أحدهم عاد للاثنين الباقيين، فلما مات الثاني انحصر الاستحقاق في الثالث الباقي. لماذا؟ لأن الرجل قال لا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا. القسم الثالث أن يكون هناك ترتيب لكن لا يبين الواقف أنه ترتيب جملة على جملة ولا فرد على فرد، فيقول مثلا هذا وقف على أولادي ثم أولادهم. انتبه، وقف على أولادي ثم أولادي، فهنا هل يستحق أحد من البطن الثاني إذا مات أبوه مع البطن الأول أو لا يستحق؟ شفت، وقف على أولادي ثم أولادي، وكان الأولاد ثلاثة فمات أحد منهم عن أولادي، هل أولاده يستحقون شيئا مع أمامهم أو لا؟ إيه، يزيد من الكفاية كثير، يستحق. طيب، نحن عرفنا أنه إذا قال هذا وقف على أولادي وأولادهم أن أولادهم إيش؟ يستحقون معهم، يشاركون أباه، لكن إذا قال وقف على أولادي ثم أولادي، فمات أحد الأولاد الثلاثة عن أولاد، فهل يستحق شيئا أو فهل يستحق أولاده شيئا؟ هذا هو محل السؤال. يرى بعض العلماء أنه لا يستحق، وأنه ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق أولاد الميت شيئا مع وجود أعمامهم. ويرى آخرون أنهم يستحقون مع أولاده، مع قصد مع أعمامه، لأنه يصدق عليه قوله ثم أولادهم، فإن أولاد الأولاد لم يعطوا شيئا مع وجود الأولاد، لكن لما عدم الولد في أحد المستحقين فلماذا لا ينزل ولده منزلته؟ فالمسألة فيها خلاف بين العلماء. فالمشهور من المذهب أنه ليس لأولاد المتوفى شيء مع أعمامه، فليس للبطن الثاني شيء مع وجود واحد من البطن الأول. وقال الشيخ الإسلام رحمه الله بل لهم مع أعمامه، لهم مع أعمامه، وعلل ذلك بأنهم قال أولادي ثم أولادهم، فمات الولد هنا، فمن يستحقه؟ يستحقه ولده، لأن غالب أن الجد لا يقصد حرمان أولاد ابنه مع وجه أعمامه، بل ربما يكون نظرته إلى أولاد ابنه الذين انكسروا بموت أبيهم أشد شفقة من نظرته إلى أولاده. المهم أن هذه المسألة فيها خلاف، لكن لو كان هناك عرف شائع بين الناس بأن مثل هذه العبارة ترتيب بطن على بطن، فلا يستحق البطن الثاني مع الأول شيئا، فإننا نرجع إلى العرف. طيب، وخير من ذلك إذا أراد الموقف أن يستحق أولاد الأبناء مع وجود أعمامهم أن يصرح فيقول من مات عن ولد إيش فنصيبه لولده. طيب، هذا الترتيب. الفرق بين الترتيب والتقييم أنه في التقييم يعطى المقدم ما خصص له إن كان مخصص قد خصص له شيء، أو كفايته إن لم يخصص له، والباقي لمن؟ للآخرين. أما الترتيب فلا حق للثاني مع وجود الأول إطلاقا، حتى لو بلغت الغلة ملايين الدراهم فليس للبطن الثاني مع الأول شيئا. عرفتم يا جماعة؟ طيب، هذا الفرق بين إيش؟ الترتيب والتقديم. قال ونظر يعني ويرجع إلى شرط الواقف في النظر، من الناظر على الواقف. فإن عين الواقف ناظرا عمل به، بأن قال هذا وقف على أولادي والناظر فلان، ولا يشترط في الناظر أن يكون من أهل الوقف، فلو جعل الناظر شخصا أجنبيا فلا حرج، مثل قال هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلان، والناظر عليهم فلان من قبيلة أخرى، الناظر على الوقف فلان وهو من قبيلة أخرى، وليس له حق في الوقف، يجوز هذا أو لا؟ يجوز. المهم إذا عين الواقف ناظرا وجب العمل بما عينه. لماذا يا فهد؟ لأنه أعلم بوقفه، ربما يقف على جماعة لكنه يرى أنهم ليسوا أهلا للتصرف في الوقف فيجعل النظر لشخص آخر أجنبي، نقول وحر، النظر عائد له. فإن لم يعين ناظرا بأن قال هذا وقف على أولادي أو وقف على المساجد أو ما أشبه ذلك، فمن الناظر؟ نقول الناظر الموقوف عليه إن كان معينا، وأما إذا كان على جهة أو على من لا يمكن نظره فإن الناظر القاضي، القاضي لأن له النظر العام. مثال ذلك قال هذا وقف على زيد، على زيد، من الناظر على الوقف؟ هو زيد لأنه معين والملك ملك، لأن الوقف ينتقل إليه ملكا لكنه لا يتصرف فيه تصرفا ينقل عينه. طيب فإن قال هذا وقف على المساجد فمن الناظر؟ الحاكم يعني القاضي. هذا وقف على الفقراء، على القاضي لأن الفقراء وإن كان لهم نظر لكن لا تمكن الإحاطة به، لا تمكن الإحاطة به، فيكون الناظر القاضي. طيب إذا قال هذا وقف على إمام المسجد الفلاني هو الناظر. ليش؟ معين لكنه معين بوصف، يمكن هذه السنة الإمام فلان والسنة الثانية الإمام فلان الثاني، فهو معين بوصف، والمعين بوصفه قد لا يحسن التصرف أو قد لا يتصرف تصرفا محمودا بالنسبة للوقف. ولهذا ربما يقال إن النظر في هذا للقاضي، ولكن كلامه الفقهاء يقتضي أن النظر للإمام الموقوف عليه لأن هذا وقف خاص فيكون النظر له. ولو قال قائل إنه يجمع بين الأمرين ويقال النظر للإمام وللقاضي، ومعلوم أنه بالنسبة لنا هنا أن النظر في الأوقاف ليس للقضاة اليوم، لمن؟ لوزارة الأوقاف، فيرجع إليها في ذلك. والله أعلم.
شيخ هذا
يجوز نعم، ما دام حيا، ما دام حيا صحيحا فإنه يجوز أكثر من كذا. هو في حال صحتين ولا له مال، مال ما هو متهم، ربما لكن ربما بارك الله فيك تموت البنت قبله ولا لا؟ لا، أما إذا كان له أولاد ما يوقف على البنت وحدها، لا يجوز. إذا لم يكن له أولاد جاز أن يوقف، لكن شرط أن يكون في حال الصحة.
فإن أطلق ولم يسترد استوى الغني والذكر وضدهما والنظر للموقوف عليه، وإن وقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته، كما لو قال على ولد ولده وذريته من صلبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى فيما يرجع فيه إلى شرط الواقف الترتيب والنظر. الترتيب ما معناه عبد الله؟ ايش معنى الترتيب؟ قول المؤلف يرجع الى شرط الواقف في الترتيب. خل انه يقول معنى هذا مثال، اعطي معناه ثم مثل بالمثل ان يقول
معناه
ان يجعل السقاق، أن يجعل الاستحقاق مرتبا، أن يجعل الاستحقاق مرتبا على البطون، أولادي ثم أولادي. طيب هذا الترتيب. هل يجوز في الترتيب أن يعطى البطن الثاني مع وجود البطن الأول؟ لا يجوز. يعني معناها الترتيب إذن لا حق للثاني مع وجود أحد من الأول. طيب إذا قال الرجل يا هداية الله هذا وقف على أولادي ثم أولادهم، ومات أحد الأبناء، فهل يستحق أولاده شيئا مع وجود أمامهم وجود أعمامهم؟ لا لا لا، ما قال ما قال، قال هذا وقف على أولادي ثم أولادهم.
ثم أولادي بعد ما لأن البطن الأول موجود والبطن الثاني، إذا لا البطن الأول بعد
يفرق. إذن إذا قال وقف على أولاد ثم أولادهم ومات أحد الأولاد، فإن أولاده لا يستحقون شيئا مع وجود أمامهم لوجود أحد من البطن الأول. طيب عندك منازعة في قول ثاني أنهم ها أنهم يستحقون؟ طيب في قول ثاني يا الله أنهم يستحقون، تمام. طيب إذا قال وقف على أولادي ثم أولادهم من مات عن ولد فنصيبه لولده، فهل يستحق أولاد الابن مع وجود أمامهم؟ ها؟ ليش؟ لأنه قال من مات عن ولد فنصيبه ها؟ فنصيبه لولده، فنصيبه لولده. طيب إذن يستحق. طيب إذا قال يا رشيد وقف على أولادي ثم أولادهم ولا حق لأولاد الأولاد مع وجود الأولاد، قولا واحدا، قولا واحدا، لأن هذا شرط الواقع، فصارت المسألة لها ثلاث صور: إما أن يصرح بالاستحقاق أو عدمه فالأمر واضح، أو لا يصرح بهذا ولا هذا ففيه قولان لأهل العلم. طيب ما معنى قول المؤلف ونظر؟ ترتيب ونظر فهد. نعم يتعين. طيب ذكرنا أن التعيين يكون لا 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 ذكرنا أن التعيين يكون
من الواقع ويعني من النادر غير لو دخل في هذا.
لا لا لا
ويعني
من الواقع لا. لا يكون بالشخص وبالوصف، يكون بالشخص وبالوصف. لا ذكرته بالشخص لأن يقول الناظر فلان، وبالوصف أن يقول الناظر الصالح من الأولاد أو الأكبر من الأولاد أو ما أشبه ذلك. ذكرنا هذا ولا لا؟ ها؟ لا الإمام غير، قلنا أن الموقوف عليه معين بالشخص وبالوصف، الموقوف عليه الناظر غير الموقوف عليه. طيب إذن الناظر يرجع إليه، يرجع فيه إلى شرط الوقف، فإذا عينه بالشخص أو بالوصف تعين بالشخص بأن يقول هذا وقف على أولادي والناظر فلان، هذا معين بالشخص. بالوصف هذا وقف على أولادي والنظر للأكبر منهم، هذا بإيش؟ بالوصف أو للصالح أو ما أشبه ذلك. طيب فإلا ما خذه الآن، خذه الآن، فإن لم يشرط ناظرا فسيأتي، إن لم يشرط ناظرا فسيأتي. قال المؤلف وغير ذلك، يعني غير ذلك من الشروط، مثل أن يشترط هذا وقف على أولادي ولا يؤجر أكثر من 3 سنين. المستحق للوقف يؤجر، له حق التأجير لأن المنفعة له، لكن لو اشترط الواقف أن لا يؤجر أكثر من 3 سنين مثلا يعمل بهذا الشرط ولا لا؟ يعمل بهذا الشرط. لأن هذا شرط لا يخالف الشرع. ولو قال هذا وقف على أولادي والوقف دكان ولا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى، يعمل بهذا الشرط؟ لو قال لا يؤجر إلا على من يبيع آلات الموسيقى ما يعمل بهذا الشرط، لأن هذا الشرط محرم، فيؤجر على كل من يستغله في شيء مباح. إذن قول المؤلف وغير ذلك مقيد بإيش؟ بأن لا يخالف الشرع. فإن شرط شرطا يخالف الشرع فإنه لا يصح، لا يجب العمل به، بل ولا يجب العمل به. قال فإن أطلق، مبتدأ الدرس، إن أطلق ولم يشترط، أطلق يعني في الاستحقاق ولم يشترط، لا ترتيبا ولا تقديما ولا تفضيلا ولا تسوية ولا جمعا، أطلق. قال هذا وقف على أولادي، هذا مطلق. استوى الغني والذكر وضدهما، ضد الغني الفقير وضد الذكر الأنثى. فإذا قال هذا وقف على أولاده وكان أولاده ابنين وبنتا، ابن غني وابن فقير وبنت، وكان ريع الوقف 30,000، كم نعطي الغني والفقير والأنثى؟ 10. طيب صح، هذا كان المؤلف صحيح، لأن هذا استحقاق يستوي فيه الأفراد، يستوي فيه الأفراد. فنقول هنا الذكر والأنثى سواء والغني والفقير سواء. نعم لو قال هذا وقف على أولادي من احتاج منهم، مش نقول؟ نقول الغني ليس له شيء، الغني في المثال اللي ذكرنا غني وفقير وأنثى. لمن يكون الغلة؟ تكون للولد الفقير وللأنثى. نعم، ولا كل للولد الغني شيء، لأنه قال من احتاج منهم، من احتاج منهم. طيب، وظاهر كلام المؤلف أنه لا يفضل الذكر على الأنثى هنا بخلاف العطية، فإن العطية تكون بقدر الإرث. فلو أراد إنسان أن يتبرع لابنه وابنته بمال وجب أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى الأنثى 100 أعطى الذكر 200. أنتم معنا يا جماعة؟ طيب، أما الوقف فقالوا إنه يتساوى الذكر والأنثى، وعللوا ذلك بأن الوقف يراد به دفع الحاجة، والحاجة يستوي فيها الذكر والأنثى. كل إنسان ذكر أو أنثى، كل إنسان سواء كان ذكرا أم أنثى يحتاج إلى أكل وشرب ولباس، فإذا كان الأمر هكذا فإنه يستوي الذكر والأنثى، لأن المقصود بالوقف إيش؟ دفع الحاجة. ولهذا ما رأيت أحد خالف في هذه المسألة في أنه يفضل الذكر على الأنثى في الاستحقاق في الوقف. نعم، قال والنظر للموقوف عليه، هذا الحكم فيما إذا أطلق ولم يشترط، فإن النظر يكون للموقوف عليه. فإذا قال هذا وقف على أولادي وكان أولاده 10، كم يكون النظر على هذا الوقف؟ 10، كل له نظر، لا ينفرد أحدهم بنظر. وهذا كما يظن سيحدث يا إمداد الله، سيحدث إيش نزاعا، لأنه قل أن يتفق عشرة مثلا على رأي واحد، فتجد هذا يقول سنؤجر الوقف، والثاني يقول لا تؤجره، والثالث يقول أجره نصف سنة، والرابع يقول أجره سنتين، والخامس يقول أجره في أيام المواسم فقط، والرابع يقول أجره في أيام الإجازات، وكل واحد يأتي بصوت من رأسه فيحصل النزاع. ولهذا ينبغي للواقف أن يعين ناظرا سواء من أهل الوقف أم من خارج، أما أن يطلق حتى يكون النظر بين الجميع فهذا يؤدي بلا شك إلى النزاع. طيب، إذا قلنا إنه أطلق ولم يشترط وقلنا النظر للموقوف عليه وكانوا عشر، فلا بد أن يتفقوا على ما يتصرف به الجميع. فإذا أراد أحدهم أن يؤجر هذا الوقت ماذا يصنع؟ يأخذ موافقة الجميع، يأخذ موافقة التسعة. إذا لم يوافقوا لم يمكن تأجيره. طيب، إذا قال أحدهم أنا ما أؤجر، اقسموا لحق، هل يملك ذلك؟ لا، لأن الوقف لا يوزع، إذ أن الوقف ليس ملكا طلقا يتمكن الإنسان من قسمه وأخذ نصيبه. الوقف إذا مت أنت انتقل حقك إلى من؟ إلى من في درجتك من الموقوف عليهم، لا إلى أولادك، إلا إذا كان الواقف قد قال من مات عوال فنصبه لولده، ومع هذا فإنه لا ينتقل انتقالا مطلقا. وهذا هو وجه الإشكال الذي ذكرت أنه سيكون إشكال إذا لم يعين الناظر. طيب، قول المؤلف النظر للموقوف عليه، يستثنى من ذلك مسألتان. المسألة الأولى، إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم، إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصرهم كالمساكين وطلبة العلم، فإن هؤلاء لا يمكن حصرهم. إذا قال الواقف هذا وقف على المساكين، صرح الرمضي معنا، قال وقف على المساكين، فإنه لا يمكن أن نقول إن هذا إن نظر هذا الوقف للموقوف عليه. لماذا؟ لأنه يتطلب أن نبحث عن كل فقير على وجه الأرض حتى يوافق على التصرف، وهذا شيء لا يمكن. فإذا كان الوقف على جماعة لا يمكن حصرهم فليس النظر لهم. إذن لمن النظر؟ النظر للحاكم، للقاضي، النظر للقاضي يوكل من شاء على هذا الوقف، يوكل من شاء على هذا الوقف. طيب، المسألة الثانية، إذا كان الموقوف عليه جهة لا تملك، جهة لا تملك، مثل المساجد والقناطر والربط والمدارس وما أشبه ذلك، فالنظر هنا لا يمكن أن يكون الموقوف عليه، لأنه إيش؟ لا يملك. لو قال هذا وقف على المسجد الفلاني، من الناظر؟ ها؟ الناظر الحاكم، لأن الوقف، لأن المسجد الذي هو الموقوف عليه لا يملك. لكن في مثل هذه الحال ينبغي أن يقول الواقف إن النظر للإمام، النظر للإمام، لأن جعل النظر للإمام أخص من كونه للحاكم للقاضي. الإمام يباشر المسجد ويعرف مصالحه ويعرف حوائجه، فالنظر، فكون النظر له أولى من كون النظر لمن؟ للحاكم. إذن قول المؤلف النظر للموقوف عليه، متى يكون الموقوف عليه؟ أنت أين؟ متى يكون الموقوف عليه؟ أول يوم ساحين ها صرحت علم بالحقيقة. طيب صلاة سهلة الرجوع. ها النظر للموقوف عليه إذا أطلق الواقف ولم يشرط ناظرا. إذا لم يشرط ناظرا فالنظر إذا لم يشترط ناظرا يعني الواقف ما قال الناظر فلان فالنظر يكون للموقوف عليه. طيب إذن إذا سئلنا متى يكون النظر للموقوف عليه نقول إذا أطلق ولم يشترط ناظرا. انتبهوا فالنظر للموقوف عليه. طيب جاءت سؤال آخر هل يستثنى من قولنا النظر للموقوف عليه شيء؟ نقول نعم يستثنى شيئا. أولا إذا كان الموقوف عليهم لا يمكن حصره، والثاني إذا كان الموقوف عليه لا يملك. مثال الأول المساكين طلبة العلم المجاهدين هؤلاء لا يمكن حصره. مثال الثاني المساجد المدارس طبع الكتب وما أشبه. هذا يكون النظر في هاتين الحالين أو في هاتين المسألتين يكون نظر لمن؟ للحاكم القاضي، ويوكل من يرى فيه الكفاية، يوكل من يرى فيه الكفاية فيقول أنت وكيلي في النظر على الوقف الفلاني. طيب إذن متى يكون النظر للموقوف عليه؟ جواب يا بنان إذا أطلق الواقف ولم يشرط واقف يكون نظر الموقوف عليه. نعم إذا أطلق ولم يشرط ناظرا يكون نظر الموقوف عليه. نعم هل نستثنى من ذلك شيء؟ ما هي؟
إذا كان على جهة
نعم
أو جهة لا يملك كالمساجد والمراقب فيكون الوقف فيها
إذا كان على جهة عامة لا يمكن حصره فإنه يكون نظر للقاضي. إذا كان على جهة لا تملك فالنظر أيضا للقاضي. طيب يقول مالك والنظر للموقوف عليه. بقى عندنا مسألة أحمد إذا وقف هذا على إمام المسجد فلمن يكون النظر؟ ليش؟ لأنه يملك ولا لا ومحصور يملك ومحصور. لكن هذا نقول معين بالشخص ولا بالوصف؟ هذا هنا بالوصف. وإذا وقف على زيد فالنظر لزيد وهذا معين بالشخص. طيب قال المؤلف رحمه الله وإن وقف على ولدي أو ولد غيره ثم على المساكين فهو لولده الذكور والإناث بالسوية ثم ولد بنيه دون بناته يعني ثم على المساكين. هذا رجل قال هذا وقف على ولدي على ولدي. شوف العبارة على ولدي وله عشرة من الولد خمس إناث وخمسة ذكور فكيف نوزع هذا الوقف؟ نوزع الذكور والإناث بالسوية. هو يقول على ولدي ولدي مفرد يشمل. ليش؟ لأنه مفرد مضاف يشمل كل أولاد. فقوله على ولدي كقوله على أولادي ولا فرق لأنه مفرد مضاف فيعم جميع الأولاد. إذن ولده الذكور والإناث. نعم وقف على ولد غيره فقال هذا وقف على أولاد زيد وزيد له أولاد ذكور وإناث يكون لأولاد زيد الذكور والإناث بالسوية كما يقال على ولده. طيب أبو الأولاد هل يستحق شيئا؟ قال هذا وقف على أولاد زيد وزيد موجود أبوه لا يستحق شيئا. نعم لا يستحق شيئا لأن الرجل خصه بأولاده كيف نعطيه هو؟ يقول فهو ثم على المساكين، ثم على المساكين، ثم تفيد إيش؟ الترتيب. ولا حق في الترتيب للمتأخر مع وجود أحد من المتقدم. طيب، فوقف على ولده أو ولد غيره ثم على المساكين. قال المؤلف: فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه، ثم ولد بنيه، يعني دون بناته. نعم، دون بناته. فهو لولده الذكور والإناث بالسوية، ثم ولد بنيه دون بناته. واضح؟ طيب، قال: هذا وقف على ولد وله 10 من الولد، 5 إناث و5 ذكور. يقسم الوقف على 10 كلهم بالسوية. طيب، هؤلاء 10 لهم أبناء وبنات، مات 10 كلهم، لمن يرجع الوقف؟ قال المؤلف: ثم ولد بنيه، ولد بنيه. إذن يكون الوقف لأولاد الأبناء، سواء كان أولاد الأبناء ذكورا أم إناثا، دون بناته، يعني دون ولد بناته. فأولاد البنات لا شيء لهم مع أولاد أخوالهم. أنتم معنا؟ طيب، علّلك. طيب، ثم ولد بنيه دون بناته. انتبهوا يا جماعة، الآن الوقف ولده، يقول هو لولده ثم ولد بنيه، مع أن العبارة لولده ما فيها ترتيب، والمؤلف حكم بأنها على الترتيب. كيف هذا؟ نقول: نعم، لأن ولد مفرد مضاف يعم، يعم أولاده لصلبه وأولاد أبنائه، كما هو الأمر كذلك في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فإن أولاد البنين لا يستحقون مع وجود الأبناء، يعني في الآية أيضا على الترتيب، في الآية على الترتيب. فنجعل الوقف أيضا على الترتيب، وإن لم يكن فيه ثم، على الترتيب. طيب، أقول في المثال: 10 أولاد، 5 بنات و5 ذكور. ما دام هؤلاء 10 موجودين فالوقف بينهم بالسوية. فإذا مات فالوقف لأولاد البنين دون أولاد البنات، دون أولاد البنات. أولاد البنات ليس لهم شيء. ليش؟ لأن أولاد البنات لا ينسبون إلى الواقف، والواقف يقول: أولادي. وأولاد بناتي ليسوا أولاد الله، صح؟ ولهذا لم يدخلوا في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، بإجماع المسلمين، يعني بالإجماع أن أولاد البنات لا يدخلون في عموم قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم. فالشرع يدل على أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد. والواقف ماذا قال؟ ماذا قال الواقف يا جماعة؟ قال: وقف على أولاد، وقف على أولاد. تحتاج نحط سبورة هنا عشان نكتب وقف على أولاد ولا ما يحتاج؟ طيب، وقف على أولاد، نقول: أولاد البنات لا يدخلون في الأولاد، بدلالة الشرع ودلالة العرف. أما دلالة الشرع فلأن قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم، لا يتناول أولاد البنات بالإجماع، أليس كذلك؟ إذن فالشرع أخرج أولاد البنات من مسمى الأولاد. وأما في العرف فقد قال الشاعر: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. أعيد البيت مرة ثانية: بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. ثالثة: بنونا بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال الأباعد. طيب، الشاعر يقول: بنونا بنو أبنائنا بنونا، هذا فيه تقديم وتأخير في المبتدا والخبر. بنونا خبر مقدم، وبنو أبنائنا مبتدا مؤخر، لأن المقصود إلحاق بني الأبناء بالأبناء لا العكس. وبناتنا بنوهن أبناء الرجال، أبناء الرجال أباعد. مثل: واحد: فلان ابن فلان من بني تميم زوج ابنته فلان ابن فلان من هذي. أبناء بنته تميميون ولا هذليون؟ إذن بعيد. بنوهن أبناء الرجال الأباعد، كيف يدخلون؟ عرفتم يا جماعة؟ إذن يدخل أولاد الأبناء ولا يدخل أولاد البنات بمقتضى دلالة الشرع ودلالة العرف. ثم إن إدخال أبناء البنات قد يولد إشكالات كثيرة. إذا صار الإنسان عنده 5 بنات، كل واحدة أخذت زوج وجابت منه 3 أولاد ومات عنها، ثم أخذت آخر فجاءت ب4 أولاد ومات عنها، ثم أخذت ثالث وجابت 5 أولاد ومات عنها، ثم رابع وجابت 6 أولاد ومات عنها. 6 و5 11، و4 15، و3 18 ولد من بنت واحدة. ويمكن الأولاد هذول بعد يأتي لهم أولاد. تكثر المسألة وتشق ويتنازعون. والشرع يحول دون النزاع بكل صوره وأشكاله. وهذا القول هو القول الراجح، أن أولاد البنات لا يدخلون في مسمى الأولاد. لكن لو وجدت قرينة تدل على أن أولاد البنات يراد إدخالهم، مثل أن قال: هذا وقف على أولادي وليس له إلا بنات، فهنا القرينة تدل على أنه أراد أولاد البنات، يعني أراد البنات، فإذا متنا فلأولادهم. ليش؟ لأنه ما عنده ذكور. أو قال: هذا وقف على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده. يدخلون. أو قال: هذا وقف على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلان وأولاد ثم أولاده، يدخلون ولا لا؟ ليش؟ لأنه نص على الإناث، على الإناث. فإذا عندنا 3 قرائن. إذا وجدت قرينة تدل على أن الواقف أراد دخول أولاد البنات حكمنا بدخولهم. وذكرنا لذلك 3 صور. الصورة الأولى: إذا قال: على أولادي وليس له إلا بنات، فإن أولادهم يدخلون. إذا قال: على أولادي ومن مات عن ولد فنصيبه لولده، فإن أولاد البنات يدخلون. إذا قال: على أولادي فلان وفلان وفلانة وفلانة ثم على أولادهم، فإنهم يدخلون، للنص على البنات. طيب، فإذا قال قائل: قولكم إن أولاد البنات لا يدخلون يخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة، تفضل وش الكتاب؟ قال عيسى ابن مريم، نسبه الله إلى أمه ثم جعله من ذرية إبراهيم، قل لا مو من ذرية إبراهيم، ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك المسلمين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، فنسبه إلى إبراهيم وهو ابن بنت.
أيها الإخوة،